بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدعاء بعد الوضوء. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه الإمام مسلم، وعند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفيها خلاف، فيها خالد الأحمر وهو ثقة، لكن في حديثه ضعف، أو أقصد في حفظه شيء، في حفظه شيء. طيب، فالأمر سهل، من جاء بها طيب: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن أهم شيء يأتي بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم الليلة، وابن السني كذلك. وروي موقوفا ومرفوعا عن أبي سعيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تعالى الحديث صحيح. ففيه أن الإنسان يتخير، ليس المراد أنه يأتي بهذا وهذا، وإنما يتخير: إن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. وإن قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، أيضا هذا يكفي، وكلاهما فيه فضل عظيم. حتى أن بعض الصحابة وهو عقبة بن عامر لما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يذكر دعاء، فقال: ما أحسن هذا. أنا قال عقبة: ما أحسن هذا. فقال: فضربني رجل من خلفي. قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: التي قبلها أحسن. فقلت: ما هي التي قبلها؟ فذكر له هذا الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء نتكلم عليه في هذه المسألة التي ستأتي بعد. طيب، قال: الوضوء مرة مرة لكل عضو. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، رواه البخاري، وهذا جزء من الحديث الذي فيه بيات ابن عباس عند خالته ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، غسل وجهه مرة، غسل يديه مرة، وهذا يدل على جواز أن يغسل الرجل العضو مرة واحدة. ولهذا ذكر ابن المنذر أنه قال: أجمع كل من أحفظ من أهل العلم على أن المرء إذا غسل مرة واحدة فأسبغ الغسلة فإنها تجزئه، أي هذا الوضوء يجزئه. لكن مع الإسباغ، وما المراد بالإسباغ؟ الإسباغ يأتي في الأحاديث على معنيين، يأتي في الأحاديث على معنيين. الإسباغ يأتي بمعنى الإتمام، إتمام العضو أو إتمام الأعضاء وعدم ترك شيء منها. والإسباغ يأتي بمعنى الكمال، يأتي بمعنى الكمال. فلهذا فالإسباغ الذي بمعنى الإتمام هو واجب، الإسباغ الذي بمعنى الإتمام هو واجب. فقول ابن المنذر إذا غسل الرجل عضوه مرة واحدة فأسبغ الغسل، لابد أن يسبغ. إيش معنى أسبغ؟ معنى أتم هذا الغسل. وأيضا في هذه الحالة فيسبغ الوضوء، فيسبغ الوضوء. أسبغ هنا أيضا أتم. وفي حديث عبد الله بن عمرو أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء، الإسباغ هنا المراد إيش؟ الإتمام. لكن قد جاء الإسباغ والمراد به الكمال، والمراد به الكمال، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، فأي إتمام إكماله، إتمامه وإكماله على المكاره، على الأشياء التي تكره. معناها يتوضأ بالماء الحار في وقت الحر، يتوضأ بالماء البارد في وقت البرد، فيسبغ الوضوء. معنى ما يغسل شيئا يسيرا بل يسبغ الوضوء. فلهذا فالإسباغ يأتي بمعنى الإتمام ويأتي بمعنى الإكمال، ويأتي بمعنيهما معا، إتمام وإكمال. فلهذا فلا بد من أراد أن يغسل مرة واحدة أن تكون هذه الغسلة سابغة، أن تكون هذه الغسلة سابغة. سابغة يغسل العضو كله، لا يترك شيء من العضو، لأنه لو ترك شيئا ولو يسيرا فوضوءه غير صحيح. فلهذا إذا توضأ مرة فإنه يسبغ الوضوء. مثلا يأخذ إلى وجهه فيغسل وجهه كله لا يترك شيئا منها، فهذه غسلة كما قلنا، تعتبر غسلة. وهكذا اليد، لكن لو مثلا ترك شيء من الوجه لم يصيبه الماء ثم غسله مرة أخرى فأكمله، فهذه تعتبر واحدة كلها، تعتبر واحدة ولو ثلاث مرات. فالفرض هو مرة واحدة، غسل العضو مرة واحدة هو الفرض، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه أبو داود، وفيه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء من، أو هذا الوضوء من زاد على هذا الوضوء أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. أنا الآن الإشكال في إيش؟ في قوله أو نقص، أنا نقص على الثلاث. لكن قال العلماء أن هذه الكلمة خطأ وجدت في بعض الروايات، أن هذه الكلمة وجدت خطأ في بعض الروايات، وإلا في الروايات الصحيحة لم يذكر فيها أو نقص، وإنما قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، لأن الذي ينقص فهو لم يسي ولم يتعدى، لم يسي ولم يتعدى. فلهذا فهذه الكلمة كما قال بعض أئمة الحديث والفقه أنها زائدة، أنها زائدة أو أنها خطأ من بعض الرواة زادها. فلهذا من توضأ مرتين فإن وضوءه صحيح، ومن توضأ مرة مرة فوضوءه صحيح، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فوضوءه أكمل. ويجوز أيضا أن يجعل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في رواية مالك عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري أنه قال: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين، ثم غسل يديه مرتين، وجهه غسله ثلاثا ويديه غسلها مرتين. هذا في رواية مالك، ومالك يعتبر من أفضل المتثبتين في الحديث، معناه كان متقنا جدا، لا يكاد أحد يفوق مالك في الإتقان. فلهذا فهي رواية صحيحة، فيجوز أنه يغسل ثلاثا واثنتين، يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء اثنتين، والأفضل أن يغسل الأعضاء التي فيها الثلاث يغسلها ثلاثا. وأما الرأس فالصحيح كما ذكرنا قبل أنه يمسح مرة واحدة. قال: الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهذا في البخاري. الوضوء ثلاثا ثلاثا لكل عضو، من حديث عثمان المتفق عليه المتقدم في غسل اليدين، كان يغسل الأعضاء ثلاث مرات. من هذه الأحاديث يتبين لنا كما هو معروف عند جمهور العلماء أن الغسل مرة واحدة، أو أن الغسل على أنه فعل الغسل، أن الغسل مرة واحدة واجبة، والثانية والثالثة سنة، الأولى الاتيان بهما اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فخلاصة الأمر أن هذه الأشياء أو الوضوء مرة هو الواجب، المرتين سنة، والثلاث سنة وهو الأكمل. قال الحافظ في استحباب الوضوء لكل صلاة. قال الحافظ في الفتح في مسألة الوضوء من غير حدث عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث أو ما لم يحدث. قال: أن هذا الحديث المذكور يدل على أن المراد في الغالب صلاة الفريضة. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ أي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عمدا فعلته. أنا عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء لم يفعله دائما، أنه توضأ الفجر وصلى بوضوء هذا جميع الصلوات الخمس، لم يتوضأ مرة أخرى. فقال له النبي، قال عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: وما هو؟ قال: صليت الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقال: فعلته عمدا يا عمر، أو قال: عمدا فعلته يا عمر. معناه أنه قال العلماء ليبين الجواز، فعل ذلك ليبين الجواز. وأيضا مما يبين الجواز أيضا ما جاء عن أنس، قالوا: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. لكن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في حديث بريدة يدل على أنه هذه رخصة، وإلا الأفضل والسنة أن يتوضأ لكل صلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: خلاصة القول أن الوضوء لكل صلاة مستحب، والصلوات كلها بوضوء واحد جائز، والله أعلم. الآن هذه المسألة مفهومة، أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي يجدد وضوءه، هذا مستحب، وإن شاء صلى صلاتين ثلاث بوضوء واحد، ولو خمس صلوات صلاها بوضوء واحد يجوز ما لم يحدث. لكن هناك مسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الوضوء أو تكرار الوضوء بدون حدث. تكرار الوضوء بدون حدث، انتبهوا، ذكرنا قبل أن الوضوء عند كل حدث هذا مستحب، عند كل حدث مستحب، أنا مستحب الوضوء عند كل حدث. لا شك أن الوضوء واجب من ناحية أنه لا يصلي إلا إذا توضأ، إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ، لكن يستحب له أن يتوضأ عند كل حدث، على مباشرة إذا أحدث توضأ، كما ذكرنا في حديث أنس وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني رأيت خشخشة نعليك في الجنة، فماذا تفعل؟ فذكر له هذا الفعل، فقال: فنعم إذن أنا بهذا سمعت خشخشتك في الجنة بهذه الركعتين التي كان يصليها، أي أنه قال: ما أحدث حدثا إلا توضأت صليت ركعتين. ومنها أخذ العلماء سنية سنة الوضوء، سنة الوضوء. طيب، هناك مسألة كما قلنا نبه عليه شيخ الإسلام، وهي الوضوء أو تجديد الوضوء بدون حدث، تجديد الوضوء بدون حدث، حتى قال شيخ الإسلام أنها بدعة. كيف هذا؟ إنسان مثلا الساعة 10 الآن قام وتوضأ وركع ولم يحدث بين الآن إلى صلاة الظهر، هل يستحب له أن يجدد؟ لا، انتبهوا، ليس المراد أن الإنسان يتوضأ عند الصلاة يسمى هذا التجديد، لا، التجديد يكون متى؟ يكون إذا كان إذا كان قد توضأ بعد حدث ثم أراد أو حضرت الصلاة فجدد، هذا ما في شيء. أنا مثلا لو أن الإنسان مثلا توضأ الآن وأراد أن يجدد وضوءه عند الصلاة ما في شيء، لكن يحدث وضوءا تجديد، مثلا الآن الإنسان جالس معه وضوء أراد أن يركع مثلا ساعة 10 وهو معه وضوء، فقام وتوضأ جدد الوضوء، جدد الوضوء من دون حدث ثم ركع فحضرت الصلاة وأراد أن يجدد، فهذا الذي أنكره شيخ الإسلام، معنى يجدد من غير حدث أو من غير وضوء الذي توضأه بحدث، معنى يجدد فوق التجديد، يجدد الوضوء مرات، هذا هو الخطأ، هو الخطأ أن يجدد أكثر من مرة، هذا قال شيخ الإسلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد إذا حضرت الصلاة وجدد ما في شيء. أما أنه يتوضأ للصلاة مثلا إنسان قبل الأذان دخل المسجد وتوضأ لأجل أن يصلي ويجلس للصلاة، ثم لما أذن قام وتوضأ مرة أخرى، معناه توضأ لأجل الصلاة، صلاة الظهر مثلا، ويتوضأ مرة أخرى إذا أذن، أنا بعض الناس مثلا إذا أذن يقوم يتوضأ ويصلي. إذا كان مثلا من أهل الحدث الذي به حدث دائم هذا ما في شيء، إذا كان به حدث دائم مثل أصحاب سلس بول وأصحاب سلس المني، أصحاب فلت انفلات الريح، هذا على قول جمهور أنهم يتوضعون عند دخول وقت الصلاة، على قول جمهور أهل العلم. هذا ما في شيء، لكن إنسان مثلا متعافى فتجد أنه قد جاء لأجل الصلاة وتوضأ ثم لما أذن يدخل مرة ثانية يتوضأ، فهذا غير صحيح، بل كما قلنا أن شيخ الإسلام أنكر هذا الفعل. طيب، قال: من شك في الحدث بنى على اليقين، قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، يبني في الحالتين على ما عليه قبل الشك ويلغي الشك. وبه قال جمهور الفقهاء، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وحجة المذهب، المذهب معناه الذي ذهب إليه هؤلاء، هو ما ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيئا لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثله أيضا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيئا في الصلاة، قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه المسألة الآن، من شك في الحدث بنى على اليقين، ومن شك في الطهارة بنى على الحدث. هذه قاعدة معروفة أخذت من هذا الحديث، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كبرى من قواعد الفقه، اليقين لا يزول بالشك. ما دام عندك يقين فتمسك باليقين، لا تزعزح اليقين لأجل شك. إنسان مثلا عنده طهارة، عنده وضوء، فحضرت الصلاة فقال: ما أدري أنا متوضئ، لكن ما أدري هل أحدثت أو لم أحدث، ما أذكر هل أحدثت أو لم أحدث، هذا ما أذكر. والتشكك في هذا يلغي، معنى يبقى على يقينه، هو متأكد أنه قد توضأ، لكن الشك هل أحدث أو لم يحدث، فيبقى على وضوءه، يبقى على وضوءه وهو اليقين. إذا كان العكس، إنسان يذكر أنه بال، يذكر أنه بال، لكن ما يذكر هل توضأ بعد أن بال أو لم يتوضأ، فاليقين عنده أنه أحدث، لكن الشك شك في هل توضأ أو لم يتوضأ، فهنا يتوضأ، فهنا يتوضأ لأن اليقين أنه محدث. طيب لو أن رجل يذكر أنه أحدث ويذكر أنه توضأ، يذكر أنه أحدث ويذكر أنه توضأ، لكن ما يذكر أيهما قبل الآخر، معنى الآن يذكر أنه توضأ ويذكر أنه أحدث، لكن ما يدري هل الأول أحدث أو الأول أنه توضأ، فهنا يبني على يقينه الأول، يبني على يقينه الأول. بعض أهل العلم يقول: لا، في هذه المسألة الأفضل أنه الأحوط له أن يتوضأ، لأن الأصل أو ما دام أنه يذكر حدثا فالأصل عدم الطهارة، وقيل غير ذلك. وبعضهم يقول يذكر إذا ذكر قبل هذا، معنى ذكر حدثا، فإنه يكون محدث، وإذا ذكر قبل هذا وضوءا فإنه يكون متوضئ. لماذا؟ لأنه ما أحدث الوضوء إلا لأنه كان محدث، معنى ما توضأ إلا لأنه محدث. وهنا أيضا لما ذكر أنه محدث أولا فهو قد توضأ لأجل الحدث ثم أحدث مرة أخرى. طيب، قال: وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت من الجنابة، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل من فضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء لا ينجسه شيء. جاء هذا الحديث مقارب له في المعنى، أو لعله نفس الحديث، من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس عن ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أنها اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل، فقالت يا رسول الله إني اغتسلت، إني كانت علي جنابة فاغتسلت في هذا الماء، فقال إن الماء لا يجنب، في رواية لا ينجس. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل المرأة، اغتسل بفضل امرأة. وقد جاء النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كما صاحبه أبو هريرة، أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن فضل الرجل، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. وكره الحنابلة الاغتسال بفضل المرأة إذا خلت به، إذا خلت به، خلت به المرأة معناه خلت به الماء، ما في أحد، معناه ما كان معها زوجها، إذا خلت به بالماء فإن الرجل لا يتوضأ بهذا الماء الذي توضأت به المرأة، أي فضلها، فضلها وما بقى من وضوئها أو غسلها. جاء النهي في ذلك، لكن هذا النهي يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة كما في هذا الحديث، وحديث أيضا ميمونة في صحيح مسلم. وأيضا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه يدل على جواز الأخذ من فضل المرأة. وأيضا كذلك جاء في صحيح البخاري أن الرجال والنساء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد، هكذا جاء في الرواية في صحيح البخاري أن الرجال والنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون من إناء واحد. وهذا الحديث يحتمل أنهم يتوضؤون من إناء واحد أي جميعهم، ويحتمل أن الرجال يتوضؤون ثم النساء يتوضؤون أو العكس، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر أنهم يكون ماء في إناء فيأتي الرجل ويتوضأ من هذا الإناء وتأتي المرأة وتتوضأ من هذا الإناء وهكذا العكس. فدلت هذه الأحاديث على جواز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل المرأة. قال ابن عبد البر إنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به، وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. أما اغتسال الرجل مع زوجته جميعا من إناء واحد فهذا جائز، بل هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زواجه يغتسل من إناء واحد، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معي من إناء واحد ويقول ابقي لي وأقول ابقي لي، فهذا جائز. لكن الانفراد بالماء أو بالإناء، أن يغتسل وحده، أن تغتسل المرأة وحدها أو يغتسل الرجل، فيه نهي، لكن كما قلنا النهي يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل أو اغتسل بفضل المرأة أو بفضل ميمونة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.